إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيها المسلمون، إن العاطفة شعور يذعن المرء لسلطانه وينقاد له ويخضع لتأثيره ويصدر عن أمره ونهيه، فيحمله على الوقوف إلى جانب من تربطه به رابطة قرابة أو صداقة أو مصلحة، أو بذل له معروفا، أو حال دون الشر أن ينزل بساحته فيكدر عليه صف عيشه وينغص عليه حياته. وكل هذا مما جبل عليه المرء، ولا حرج عليه منه، ولا محظور فيه إلا حين تخرج به العاطفة عن القصد، وتحيد به عن الجادة، فتحمله على الشفط، فإذا به يقوم منافحا عنه في غير ما تسوغ له المنافحة، مجادلا عنه فيما لا تجوز فيه المجادلة، شافعا له فيما لا تجوز الشفاعة فيه. هنالك تبلغ العاطفة بصاحبها مبلغا من الجموح يجب عليه كبحه، ويتعين عليه منعه وعدم التمادي فيه وعدم ترك العنان له، يوجهه كيف يشاء ويمضي به إلى حيث يريد. ولذا جاءت نصوص الوحيين موجهة إلى ضرورة الحذر من جموح العواطف، وضرورة عدم السماح لها بالتأثير على موازين القسط بين الناس، والتعدي على حقوقهم أو الحط من أقدارهم، حيث جاء الأمر في كتاب الله للعباد بأداء الشهادة على وجهها حين تطلب منهم، حتى لو أدى ذلك إلى أن تعود بالضرر على الشاهد أو على أقرب أقربائه من الوالدين وغيرهما، لأن الحق حاكم ومقدم على كل أحد. فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وحذر أن تحول العاطفة دون المضي في إقامة حد من حدود الله، فقال سبحانه في عقوبة الزاني والزانية: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وأوجب التسوية في إقامة الحدود بين الشريف والوضيع والغني والفقير، يتضح ذلك في خبر المخزومية التي سرقت، فأهم قريشا شأنها، فقالوا: ومن يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فطلبوا من أسامة بن زيد أن يكلمه، فكلمه فقال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب فقال: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، أخرجه البخاري في صحيحه وأصحاب السنن في سننهم. وإذا كان المسلم مأمورا بأداء الشهادة والإتيان بها على وجهها ولو كانت ضد مصلحته أو مصلحة قريبه فإنه منهي كذلك عن الانسياق وراء عاطفته الجامحة ليشفع في إسقاط حد من حدود الله. فقد جاء الوعيد الشديد لمن فعل ذلك في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله، ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. وإنما شرعت الحدود يا عباد الله لتحقيق المصالح ودرء المفاسد عن المجتمع، إذ هي نظير قطع ما فسد من أعضاء الجسد حماية له من سريان الداء إلى الجسد كله. فإذا رفعت الحدود للسلطان حرم أن يشفع أي أحد في إسقاطها مستعملا جاهه أو ماله أو نفوذه. أما الخصومة في باطل فهي جناية وظلم للمخاصم والخصم وللمجتمع كله. أما ظلم المخاصم في باطل لنفسه فلأنه جعلها عرضة لسخط الله عياذا بالله من ذلك. وأما ظلمه لمجتمعه فلأنه يحمل غيره على الاقتداء به في الخصومة في باطل وغرس الشحناء والبغضاء وإشغال القضاء والسلطات بالنظر في باطله وصرفهم عن النظر في مصالح العباد، فتتعطل بذلك مصالح الأمة كافة. ولذا جاء هذا الوعيد الصارخ بأن مقترف ذلك يظل في غضب الله حتى يثوب إلى رشده ويتوب إلى ربه ويرجع عن باطله ويعدل عن مخاصمته. وكان حقا على المسلمين كافة الأخذ على يد كل مخاصم في باطل دفعا لشره وحجزا له عن أن يوبق نفسه بالظلم، وتلك هي نصرته التي جاء بها الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما، أفرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره. وأما الطعن في المؤمن ورميه بما ليس فيه انسياقا وراء الهوى أو مجاراة لقريب أو مشاركة لصديق بالقدح في دينه أو أمانته أو عرضه أو بتتبع عوراته أو باغتيابه والسعاية به، فإنه من أشد الظلم وأعظم ألوان جناية المرء على أخيه. وكل ذلك محرم أشد التحريم، فإنه مفضٍ إلى أعظم الأضرار بالمجتمع المسلم بإحداث تصدع في بنيانه والقضاء على وحدته. جاء في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع فقال: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله، أي في داخل بيته. أخرجه الترمذي في جامعه بإسناد صحيح. وهذا اقتصاص من هذا الجاني قد عجل له في حياته الدنيا، أما قصاصه في الآخرة فإنه بالحبس الطويل في عصارة أهل النار وفضلاتهم وأقذارهم ليجتمع له العذابان: الاصطلاء بحظ النار والتأذي بعصارة أهلها، عياذا بالله من ذلك. فاتقوا الله عباد الله، واعملوا على ضبط العاطفة وكبح جماحها حتى لا تتعدى حدود الله، وحذاري من الشفاعة لإسقاط حد من حدود الله، وانأوا بأنفسكم عن المخاصمة في باطل، فعاقبة ذلك ومآله سخط الله، وترفعوا عن الإذاء في كل صوره، تنجوا من العذاب نكالا من الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فيا عباد الله، قال بعض أهل العلم: إن من أعظم البهت قذف المسلم في عرضه ووصمه بالكبائر إقذاعا في شتمه وإيغالا في انتقاصه والحط من قدره، وإن من الناس من يستمرئ القذف والإقذاع في السباب مستظرفا نفسه أو مستطرفا ما يقول. وليس المؤمن يا عباد الله بالطعان ولا اللعان ولا بالفاحش ولا البذيء، كما جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ولكنه كما وصفه النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم بقوله: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. أخرجه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه بإسناد صحيح. ألا فاتقوا الله عباد الله، وصلوا وسلموا على خير خلق الله محمد بن عبد الله، فقد أمرتم بذلك في كتاب الله حيث قال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الآل والصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحم حوزة الدين، ودمر أعداء الدين وسائر الطغاة والمفسدين، وألف بين قلوب المسلمين، ووحد صفوفهم، وأصلح قادتهم، واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين المجاهدين الصادقين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا، وهيئ له البطانة الصالحة، ووفقه لما تحب وترضى يا سميع الدعاء. اللهم وفقه وولي عهده إلى ما فيه خير الإسلام والمسلمين، وإلى ما فيه صلاح العباد والبلاد، يا من إليه المرجع يوم التناد. اللهم احفظ هذه البلاد حائزة كل خير، سالمة من كل شر، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائك وأعدائنا يا رب العالمين، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نسألك أن تكفينا أعداءك وأعداءنا بما شئت يا رب العالمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا، واختم بالصالحات أعمالنا. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.